أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا فيما سبق قد أخذنا حول كيفية التطبيق من الكتب الروائية. نعود إلى التطبيقات من جديد، أي نرجع إلى التطبيقات من جديد. ذكر الحر العاملي في الوسائل الباب الثالث من أبواب الماء المطلق، ما نصه: واحد، محمد ابن الحسن عن محمد ابن محمد ابن النعمان المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد ابن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، أن الرواية المذكورة نقلها الحر عن أحد كتابي الشيخ الطوسي بقرينة قوله محمد بن الحسن وهو الشيخ الطوسي، والرواية صحيحة لوثاقة جميع أفراد السند، وقد تقدمت الإشارة لهم فيما سبق. ونلفت النظر إلى أن الرواية المذكورة بالرغم من صحتها بطريق الشيخ الطوسي لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ لأن الحر العاملي قال بعد ذلك: ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، من هو أبوه؟ إبراهيم بن هاشم، ها؟ عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وهذا يدل على وجود واسطة مجهولة بين حريز والإمام. وحيث لا نحتمل تعدد الرواية فتسقط عن الاعتبار لاحتمال وجود واسطة مجهولة. الثاني قال: وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد يعني ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله، أي وبإسناد الشيخ الطوسي عن علي بن إبراهيم، والرواية صحيحة السند لأن سند الشيخ إلى علي بن إبراهيم صحيح، فراجع المشيخة وبقية أفراد السند ثقات. أما علي ووالده وابن أبي عمير فقد تقدموا، وأما حماد فهو من أصحاب الإجماع، وأما الحلبي فهو عبيد الله ابن علي عن أبي شعبة الحلبي ابن أبي شعبة الحلبي. قال النجاشي: كان يتجر هو وأبوه وأخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب فقالوا الحلبي. وآل أبي شعبة في الكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وكانوا جميعا ثقات مرجوعا إلى ما يقولون، وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم. وصنف الكتاب أو عفوا وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد الله عليه السلام وصححه، قال عند قراءته: أترى لمثل هؤلاء مثل هذا؟ انتهى. ندخل في الفصل الثاني في البحث عن أقسام الحديث. قسم الحديث إلى أربعة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. الصحيح وهو ما كان جميع رواته عدولا إمامية، جميع رواته عدولا إمامية، هذا يسمونه ماذا؟ صحيح. الموثق وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من غير الإمامية ولكنهم وثقوا، يا كلهم أو بعضهم. ثالثا الحسن وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يوثقوا بل مدحوا فقط، يسمون شنو؟ حسن. حسن لما تقول فلان حسن يعني ممدوح، تمدحه بأنه حسن. الرابع الضعيف وهو ما لم يكن واحدا من الأقسام الثلاثة بل كان رواته مجهولين أو قد ضعفوا. وهذه الأقسام الأربعة قد تقسم بدورها إلى أقسام أخرى لا يهم التعرض لها. وقيل بأن القدماء لم يكن هذا التقسيم الرباعي متداولا بينهم بل كان التقسيم عندهم ثنائيا، أي قسموا الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف. إذا هذا التقسيم تقسيم شنو؟ جديد. وأما القدماء فكان عندهم صحيح وضعيف. والصحيح هو مصطلحهم، والصحيح في مصطلحهم هو الخبر الذي يلزم العمل به نتيجة احتفافه بقرائن تفيد القطع أو الإطمئنان بصدوره، يكفي هذا. والضعيف هو ما لم يكن كذلك، يعني ما في شيء ليطمئن إليه. وقد شجب الأخباريون كصاحب الحدائق وصاحب الوسائل والفيض الكاشاني التقسيم الرباعي، وأنكروا على أول من نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلامة الحلي، وقيل هو السيد أحمد ابن طاووس شيخ العلامة الحلي، وقيل بل أن التقسيم كان ثابتا لدى القدماء قبل العلامة وابن طاووس. لكن ما هي حجة الأخباريين؟ قال: وحجة الأخباريين في ذلك أن الكتب الجامعة لأحاديثنا متواترة وقد قامت القرائن على صحتها، وأنهى صاحب الوسائل تلك القرائن الدالة على صحة تلك الكتب إلى 22 قرينة، كما يتضح ذلك لمن راجع الفائدة التاسعة المذكورة في الجزء الأخير من الوسائل. قال في جملة كلامه: ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس، وسوف يأتي في الأبحاث المقبلة إن شاء الله بطلان هذه الدعوة القائلة بصحة جميع ما في كتبنا الحديثة، وبعد بطلانها يكون التقسيم الرباعي المذكور وجيها. وهناك عدة أبحاث ترتبط بالأقسام الأربعة المذكورة للخبر، نذكرها ضمن نقاط. نأتي إلى بحث آخر. قال: الشهرة على خلاف الخبر الصحيح. واحد: إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته، بيد أن هناك تساؤلا معروفا، وهو أنه لو كانت الشهرة الفتوائية بين الفقهاء على خلاف مضمون الخبر الصحيح، فهل يسقطه ذلك عن الحجية أو لا؟ المعروف سقوطه عن الاعتبار، بخلاف سيد الخوئي لا يسقطه، خلافا للسيد الخوئي حيث اختار عدم سقوطه عن الحجية باعتبار أن الخبر إذا كان في نفسه حجة فلا وجه لرفع اليد عن حجيته بمجرد مخالفته للمشهور. راجع مصباح الأصول المجلد الثاني صار 203. ويمكن توجيه ذلك بأن الطبقة المتقدمة من أعلامنا كالكليني والصدوق ومن شاكلهما إذا أعرضوا عن رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها، وإلا فلماذا أعرضوا عنها؟ ولعل السيرة العقلائية تؤيد ذلك، فإنه لو أخبر الثقة بخبر وأعرضت الطبقة ذات الخبرة عن مضمونه فالبقية تتوقف عن العمل به. أكيد. وبالإمكان أن يضاف إلى توجيه سقوط الخبر المعرض عنه عن الاعتبار بأن أهم دليل على حجية الخبر هو السيرة العقلائية، وحيث إنها دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن منها، وهو خبر الثقة الذي لم تعرض عنه أو تعرض عنه الطبقة المعاصرة له من ذوي الخبرة. ونستدرك لنقول أن إعراض الأصحاب عن رواية إنما يكون مسقطا لها عن الحجية بشرطين: الأول أن يكون الإعراض ثابتا لدى قدماء الأصحاب المقارب عصرهم لعصر الغيبة الصغرى، قريب يعني، كالشيخ الكليني والصدوق دون المتأخرين، فإن إعراض المتقدمين لأجل قرب عصرهم من عصر صدور الرواية يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها دون إعراض المتأخرين. ب أو اثنين: أن لا يكون الإعراض الثابت بين المتقدمين وليد أعمال نظرهم واجتهاداتهم، إذ اجتهادهم حج عليهم لا علينا. ومن هنا يصح أن نقول أن الخبر كلما زاد صحة ازداد وهنا بإعراض المشهور، لأن ازدياد صحته يضعف من احتمال كون سبب الإعراض عنه هو الاجتهاد. ونلفت النظر إلى أن إعراض الطبقة المستقدمة وإن كان موجبا للسقوط عن الاعتبار إلا أن احتراز أو إحراز ذلك إعراض الطبقة المتقدمة صعب في كثير من الأحيان. صح. خبر الثقة أو خبر العادل ناخر له. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.